بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنتحدث في هذا اللقاء كما تعودنا أن في كل درس من الدروس نأخذ خلقا من أخلاق الأنبياء، والقاعدة كما يعني ذكرناكم أن نأخذ خلقا وصف الله عز وجل به أحد أنبيائه، ثم نستعرض نماذج من تخلق غيره من الأنبياء بهذا الخلق، ثم نتناول الحديث حول هذا الخلق بما يسمح به وقت هذا اللقاء. وحديثنا هذه الليلة عن ما وصف الله عز وجل به عبده أيوب عليه السلام في قوله إنا وجدناه صابرا، وذلك في سورة صاد في قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وذكرت هذه القصة في سورة الأنبياء، لكن وصفه بالصبر صراحة إنما جاء في سورة صاد. وأيوب عليه السلام ذكر في القرآن كم مرة؟ ذكر اسم أيوب أربع، ما شاء الله حافظها، أربع، ذكر أربع مرات في الأنبياء وصاد. نعم، هو يعني إجابة الأخ صحيحة باعتبار القصة في الأنبياء وصاد ذكرت قصته مختصرة، وجاء ذكره أيضا في سورة الأنعام في سياق ذكر الأنبياء. وأيوب عليه السلام لا نعرف من شأنه في القرآن إلا هذا الموقف، أن الله عز وجل ابتلاه فصبر، وذكره الله عز وجل مثالا للصبر. وتروي كتب التفسير تفاصيل عديدة عن قصة ابتلاء أيوب عليه السلام، ويعني الأولى أن لا ننشغل إلا بما ثبت به النص، سواء يعني في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مرويات المفسرين منها ما يعني يكون صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون من أخبار بني إسرائيل، ويعني الأولى أن لا ننشغل فيها. وما يحتاجه الناس ذكره الله عز وجل في كتابه. وكثير من هذه التفاصيل قد لا يترتب عليها كبير فائدة، بمعنى أن أصل القصة وأصل العبرة إنما هو فيما ذكره الله عز وجل في كتابه. في هذه الآيات في سورة صاد جاء أنه مسه الضر، فقال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. وأيضا في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. وفي هذه الآيات إخبار أن الله عز وجل كشف عنه ضره، وأن الله عز وجل وهب له أهله ومثلهم معهم. وفي سورة صاد تفصيل ليس في سورة الأنبياء، وهو قوله: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا يدل على أنه قد حلف على يمين، فإن الحنث إنما يكون في اليمين، وقد ورد تفصيل ذلك كما سيأتي. سوف نقف وقفات مع الآيات التي وردت في سورة صاد، ثم نتحدث عن بعض جوانب الصبر عند رسل الله صلوات الله وسلامه عليه وأنبياءه كما ذكر في القرآن، ثم بعض جوانب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نتحدث بما يسمح به الوقت عن خلق الصبر. أولا، في هذه الآيات نجد أدب أيوب عليه السلام مع الله عز وجل، فإنه اكتفى بالتعريض بحاجته. ففي هذه الآيات قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فهو ذكر حاجته لله عز وجل فقط، ولم يشتكي ولم يزد في الشكوى وأيضا لم يذكر دعاءه بطلب الشفاء. وفي أيضا سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيضا مما نجده في هذه الآيات وصف الله عز وجل لأيوب، فقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وهذا الوصف وصف تشريف، ولما كان السياق سياق ذكر نعمة الله عز وجل عليه وإحسانه إليه، جاء وصفه بالعبودية، عبوديته لله عز وجل. والوصف بالعبودية لله عز وجل، الوصف كما يقول الأصوليون، الوصف بالاسم المشتق دليل على أنه علة، بمعنى وصف الله عز وجل أيوب بالعبودية، والعبودية قال عبدنا، وصف مشتق وليس جامد، مشتق من العبودية لله عز وجل. وهذا يعني أن العبودية سبب لاستجابة دعاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن يونس: وكذلك ننجي المؤمنين. طيب، هنا سؤال: أيوب عليه السلام قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب الأمر إلى الشيطان، فلماذا؟ يعني لماذا قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، مع أن الذي يصيب الإنسان إنما هو من تقدير الله عز وجل وإرادته؟ طيب، دعونا نقف عند النقطة هذه اللي ذكر الإخوة، ثم أذكر يعني ما وجه به بعض المفسرين، مع ملاحظة أنه دائما مثل هذه الأمور يعني لا يقطع الإنسان بها، يعني توجيه اللفظ في يعني استخدام لفظ دون آخر في الآيات أو السياق أو ما تختم به الآية ونحوها، هذه من اللطائف والتي لا ينبغي أن يجزم بها، إنما الإنسان يعني يستأنس بما يظهر له منها فيقول يظهر من هذا والله أعلم، كما هو شأن المفسرين. كما ذكر الإخوة، من الأدب مع الله عز وجل ألا ينسب الشر إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. وفي قصة الجن يقول الله عز وجل عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولا شك أن الله عز وجل خالق كل شيء، لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، أولا تأدبا، الأمر الثاني أنه ليس شرا، إنما هو شر بالنسبة للناس، لكنه بالنسبة لله عز وجل ليس شرا، فإن مثلا المعاصي شر بالنسبة للمخلوق، لكن ينشأ عنها خير، من تمييز الطائع من العاصي ينشأ عنها التوبة والإنابة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. نعود أيضا، هو يعني لم ينسب الشر إلى الله، لكن لماذا الآن نسب إلى الشيطان، مع أن الشيطان لا علاقة له بهذا الأمر؟ يعني هو الآن لا يشكو معصية ولا ذنبا، وإنما يشكو الضر الذي أصابه، والضر إنما هو تقدير من الله عز وجل. مما قيل في ذلك يعني ما ذكره ابن عاشور، من أن المقصود هنا أن الشيطان مسه بوسوسة بسبب هذا الذي أصابه، بمعنى أن هذا البلاء الذي أصابه جعل الشيطان يوسوس له، فكأنه يقول: يا ربي إني أريد أن أبعد كيد الشيطان عني برفع البلاء. فإن الإنسان إذا ابتلي وطال به البلاء قد يسول له الشيطان ويحدثه بنوع من التسخط من قدر الله عز وجل، وحاشا لنبي الله أن يكون كذلك، لكنه هو يشتكي من كيد الشيطان في حقه، من أن يعني البلاء مدعاة لأن يجزع الإنسان. يقول ابن عاشور: والوجه عندي أن تحمل الباء على معنى السببية بجعل النصب والعذاب مسببين لمس الشيطان إياه، أي مسني بوسواس سببه نصب وعذاب، فجعل الشيطان يوسوس إلي فجعل الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم النصب والعذاب عنده، وبلغ
ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقا لذلك العذاب ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل الباء على مصاحبة أي مسني بوسوسة مصاحبة لضر وعذاب، ففي قول أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كناية لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع النصب والعذاب عنه بأنهما صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه، فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيضا من يعني الوقفات حول هذه الآية علاقة القصة بما قبلها. ما قبل قصة أيوب كانت قصة داود وسليمان، ثم جاءت قصة أيوب، فما علاقة قصة أيوب بقصة داود وسليمان؟ طيب ما العلاقة بين قصة داود وسليمان ثم قصة أيوب؟ يعني لماذا أعقبت قصة أيوب جاءت قصة أيوب بعد قصة داود وسليمان؟ نعم أحسنت، يعني داود وسليمان كان في غاية النعمة وأيوب كان في غاية البلاء. يقول أحد المفسرين فكأن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر على سفاهة قومك، لأن الله عز وجل قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالصبر، فقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. يقول فكأن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا من داود وسليمان، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب، فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره. أيضا مما الوقفات حول هذه الآية أن الله عز وجل لما أراد أن يمن على داود أيوب عليه السلام بالشفاء قال اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، والركض هنا المقصود به الضرب، فإنه أمر به أمر أن يضرب على الأرض فسيخرج له ماء مغتسل بارد وشراب، ماء يغتسل به فيذهب ما أصاب جسده لأن البلاء كان في جسده عليه السلام وماء يشرب منه، فذكر الله عز وجل أنه سيخرج له ماء يغتسل منه وماء يشرب منه. وهنا أمر أيوب عليه السلام أن يضرب برجله الأرض وحتى يخرج له الماء ثم يغتسل بالماء فيزول عنه ما أصابه ويشرب من الماء فيزول عنه ما أصابه. وهذا الأمر آية من آيات الله عز وجل، فإنه لو اغتسل بالماء في غير هذا الوقت لما زال عنه هذا المرض، ولو شرب من هذا الماء لما زال عنه هذا المرض، إنما هذا بإرادة الله عز وجل وعد الله له. ولو أنه أيضا ضرب برجله في غير هذا الموقف فإن الماء لن يخرج له لأن الله عز وجل لم يجعل ذلك سببا لخروج هذا الماء. فالأمر آية، يعني خروج الماء له، خروج الماء العذب له آية، وكون هذا الماء يزيل ما في جسده من العيب الظاهر وما في بدنه بشربه الماء أيضا هذا آية من آيات الله عز وجل. فلماذا يؤمر أيوب عليه السلام بأن يضرب الأرض برجله ويؤمر بأن يغتسل بالماء ويشرب مع أن الأمر آية، فالله عز وجل قادر على أن يحقق له الشفاء دون أن يضرب أن يغتسل بالماء ولا أن يشرب الماء، وهو عز وجل قادر على أن يخرج له الماء دون أن يضرب برجله في الأرض، فلماذا يؤمر بذلك؟ نعم هذا الأمر نجده ظاهر في كتاب الله عز وجل كثيرا. في قصة مريم لما جاءها المخاض قال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ونعرف جميعا أن النخلة إذا هزت لا يمكن أن تساقط الرطب، النخلة جذعها كبير، وإذا لو أتينا برجل قوي البنية لا يمكن أن يهز النخلة فتساقط، فكيف بامرأة؟ وامرأة كانت في المخاض وفي حال من الهم قالت معه: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فرغم أن الله عز وجل أكرمها بأن أنزل عليها هذا الرطب وأنبت وأجرى تحت هذا الماء، إلا أنه أمرها أن تهز جذع النخلة. ومثال آخر أيضا نجده في قصة موسى عليه السلام، لما لحقه فرعون ومن معه أوحى الله عز وجل إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فسار موسى ومن معه ثم لحقهم فرعون فغرقوا. مع أن ضرب العصا، ضرب البحر بالعصا، ليس من الأسباب التي سنها الله عز وجل لأن يفلق البحر. فلو أن أحدا من الناس ضرب البحر بالعصا وأفنى دهره في ذلك لما انفلق له البحر، بل لو أن موسى عليه السلام في غير هذا المقام فعل ذلك لما تحقق له. فهذا الأمر خارق للعادة، ليس مما أجراه الله عز وجل في سنته في خلقه. والله عز وجل قادر على أن ينفلق البحر دون أن يضرب موسى بالعصا. أيضا من الأمثلة على ذلك مثلا ما جاء في قصة نوح عليه السلام، فإن الله عز وجل حينما أراد إهلاك قومه أوحى إليه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فجعل نوح عليه السلام يصنع السفينة، والله عز وجل هذا الطوفان كان آية، وهو عز وجل قادر على أن ينجي نوح ومن معه دون هذه السفينة. بل إن من يتأمل مثل هذا الموقف إن هذا الطوفان كان طوفانا هائلا غطى الأرض كلها، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض حتى عم هذا الطوفان، طوفان هائل. وهذا الطوفان كانت فيه الأمواج عظيمة كما وصف الله عز وجل بقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني الموج مثل الجبال. وفي حينما نادى نوح ابنه وكان في معزل قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فصعد ابن نوح على جبل عالي قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. يعني حتى تتخيل حجم الموج، أن ابن نوح كان على الجبل العالي ثم هذا الموج ارتفع فجعل نوح لا يرى ابنه من شدة الموج. السؤال: هذه السفينة التي صنعها نوح بالطرق التي كانت متاحة في وقته، هل كانت قادرة على أن تصمد في مثل هذا الطوفان وفي مثل هذه الأمواج؟ لا يمكن إلا بحفظ الله وإرادة الله، ومع ذلك أمر نوح عليه السلام بهذا الأمر. ولو يعني سردنا الأمثلة على ذلك سوف نجدها عديدة جدا. ولو يعني تأملتم آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته التي تكثر الماء في أكثر من موقف له صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام إلى غير ذلك، سوف نجد أن ذلك يربط بسبب ظاهر، وهذا فيه تربية للناس على أن يأخذوا بالأسباب حتى في تلك المواقف التي يمن الله عز وجل عليهم بأمر خارق للعادة، لا بد أن يبذلوا هذا السبب. فإذا كان الأمور الآيات والمعجزات هذه حالة استثناء وخارقة للعادة، فإذا كان هذا الأمر في مثل هذه المواقف فغيرها من باب أولى، لأن الأصل من سنة الله عز وجل أن الحياة تسير على سنن وتسير على أسباب طبيعية، فمن بذلها حقق الله عز وجل له ما يريد، ومن قصر فيها يعني أصابه ما أصابه أو فات عليه مقصوده. كما يعني يقول أحد أهل العلم إنه، وأظن السيوطي، إنه لو غرق مسلم وكافر في البحر لكان الذي ينجو أو الأولى بالنجاة الأحرى بالنجاة هو من يجيد السباحة، وليس المؤمن لأنه مؤمن، وليس الكافر أولى بالغرق لأنه كافر، إلا في حالات استثناء حينما يكون هذا الإنسان قد أراد الله عز وجل أن يهلكه، أو ذاك أراد الله أن ينجيه. بل إنه مما يعني إن الله عز وجل إذا أراد أن ينجي عبده المؤمن هيأ له من الأسباب الظاهرة، وإذا أراد الله عز وجل أن يهلك الظالم هيأ له أسبابا ظاهرة تقود إلى ذلك. طيب، هنا في قصة أيوب عليه السلام قال عجل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا ورد في روايات أنه أقسم أن يضرب زوجته 100 صوت، لأنها قالت له كلمة فيها نوع من التسخط كما جاء في بعض الروايات، وهذه الكلمة من المقامات التي لا تليق بأيوب عليه السلام لكنها تليق بها، فإنها ليست بمنزلة أيوب عليه السلام، وإلا هي قد صبرت معه، ولهذا قال الله عز وجل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فأمره الله عز وجل أن يأخذ ضغث، قيل إنه شمراخ النخل فيه 100 عود فيضربها به فيكون قد ضربها 100 جلدة، فلا يحنث في يمينه. هناك من قاس أو قال إنه هذه الآية يقاس عليها، مثلا قد يقاس عليها الحدود، لو أن شخص وجب عليه الحد 100 جلدة وضرب بهذا تحقق له ذلك، تحقق أنه ضرب 100 جلدة، يعني إنسان مثلا عليه حد الزنا وهو، أو إنسان عليه حد الخمر 80 جلدة وهو قد يكون ضعيف لا يحتمل الحد فيضرب بشمراخ فيه 100 أو 80 ضربة واحدة فيتحقق في ذلك أنه قد جلد أو ضرب، كما كان في شأن زوجة أيوب. لا، شرع الله عز وجل لنا كفارة اليمين حتى لو لم يضطر الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وقال لعبد الرحمن بن سمرة يعني إنك وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، هذا بدون أي حرج. مثلا إنسان اختصم مع شخص فحلف أن لا يدخل منزله أو حلف أن لا يفعل شيئا ثم بدأ له خلاف ذلك، فإنه يعني مشروع دون كراهة، بل الأفضل في حقه أن يحنث في اليمين ويأتي الذي هو خير، وبناء عليه فإن هذا خاص يعني بمن قبلنا لأنه لم يكن مشروعا في حقهم الحنث باليمين، أما نحن فقد شرع لنا ما هو بديل عن ذلك وهو الكفارة. في هذه السورة ذكر الله عز وجل الصبر 2 مرات في سورة صاد في غير قصة أيوب، قال ذكر الله عز وجل الصبر عن الكفار، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، فوصف الله عز وجل الكفار بأنهم كانوا يصبرون على ما هم عليه من كفر، وأيضا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. كما اعتدنا أن نذكر إذا تحدثنا عن الخلق نذكر أيضا في القرآن من وصف به من الأنبياء، فإن الله عز وجل قد وصف طائفة من أنبيائه بهذه الصفة وهذا الخلق، وكلما وجدنا الدلائل على خلق ما أكثر في القرآن، وكلما وجدنا أن الله عز وجل قد وصف أنبياءه بهذا الخلق دل على أهمية هذا الخلق وعظم شأنه، وسواء يعني لنا للمسلم في نفسه أن يعرف هذه الأخلاق ويعلي منزلتها ويسعى إلى التخلق بها، أو المصلحين والمربين والمهتمين بشأن الأمة أن يعتنوا بغرس هذه الأخلاق في نفوس الأمة. وصف الله عز وجل إسماعيل وإدريس وذا الكفل بهذه الصفة، فقال في سورة الأنبياء التي وصف فيها أيوب أيضا بهذه الصفة، يقول الله عز وجل وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، ووصف إسماعيل بهذه الصفة أيضا في نعم أين وصف إسماعيل بالصبر الأنبياء؟ لا، هنا هذه وصف مقترنا مع إدريس وذا الكفل، لكن ورد في السياق لوحده سورة الصافات في الابتلاء، قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيضا يعقوب عليه السلام، وذكر الله عز وجل عنه ذلك مرتين، ذكر الله عز وجل عنه الصبر الجميل مرتين. المرة الأولى حينما فقد يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والمرة الثانية نعم لما فقد ابنه الآخر مع يوسف، فلما جاءوا إليه قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وأيضا يوسف عليه السلام وصف بذلك، يقول يوسف عن نفسه قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، لأن هذه أمور جرت بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. يعني الإنسان إذا ابتلي مرض ولا غربة ولا سجن كما حصل ليوسف ولا ما له حيلة إلا الصبر، والجزع لن يرد عليه شيئا. أما الأمر الذي له فيه حيلة بمعنى أنه يستطيع أن لا يصبر فهذا جانب الإرادة من الإنسان أكثر وأقوى. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوي معها دواعي الموافقة. أيضا وصف الله عز وجل أولي العزم من الرسل بأنهم ممن صبر، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ووصف الله عز وجل أيضا عموم المرسلين، ففي سورة إبراهيم لما ذكر الله عز وجل شأن الحوار بين المرسلين وقومهم قال عز وجل عن المرسلين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. إذن الصبر خلق الأنبياء والمرسلين عموما، من ضرب الله عز وجل في قصتهم المثل في الصبر كأيوب ويوسف أو أولي العزم من الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم أو سائر المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة للصابرين، ولهذا يعني من تأمل إذا تأملنا سيرته وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نموذج للصبر. سنذكر إشارات يسيرة على نماذج من صبره صلى الله عليه وسلم، فقد صبر على أذى المشركين من قومه، وقد سألت عائشة رضي الله عنها ما أشد ما لقيت من قومك، أو هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، فقال قد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة في الطائف، وأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ثم ذهب إلى الطائف فأذوه، وكان الأمر اجتمع فيه الأذى الجسدي والأذى النفسي، فقال صلى الله عليه وسلم فخرجت مهموما فألم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ثم أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال هذا ملك الجبال فمره بما شئت، فقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. أيضا صبره على أذى المنافقين، وهذا الأمر يعني معروف في مواقف المنافقين معه صلى الله عليه وسلم. صبره على أذى بعض يعني من كان فيه جفاء من أتباعه، وهذا أيضا محفوظ في مواقف عديدة، بعض الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عندهم جفاء فيؤذونه. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه بردائه وقال أعطني من مال الله الذي عندك، حينما كان يعني جاء قوم من الأعراب فكانوا يقولون أخرج يا محمد أخرج يا محمد، فيقول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. صبره صلى الله عليه وسلم على المرض، يقول عبد الله رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال إن ذاك بأن لك قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. والحديث في الصحيحين. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع أو أحدا الوجع أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع وألوان الصبر. القرآن تحدث كثيرا عن منزلة الصبر، فوعد الله عز وجل الصابرين بالجنة في آيات عديدة. يقول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا التمكين، فإن الله عز وجل وعد الصابرين بالتمكين. يقول الله عز وجل: أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. فبنو إسرائيل لما صبروا على أذى فرعون وبطشه ولم يستعجلوا مكن الله عز وجل لهم في الأرض، وهذا سنة إلهية، فإن الله عز وجل يمكن للأمة الصابرة. أيضا الله عز وجل يحب الصابرين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وإذا علم الإنسان أن الصبر سبب لمحبة الله عز وجل فإنه سيجتهد ويتخلق بخلق الصبر، فإن هذا مدعاة لأن يكون ممن يحبهم الله عز وجل. أيضا الصبر سبب لمعية الله تبارك وتعالى، وهي معنى أيضا زائد على المحبة. يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. والصبر سبب للمغفرة والأجر الكبير، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. والمغفرة والأجر جاءت نكرة، وهذا يعني تعظيم لها بأنها مغفرة واسعة لا يعلم قدرها إلا من تفضل بها وهو الكريم تبارك وتعالى. والصبر سبب لكسب قلوب الناس. يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والصبر سبب للإمامة في الدين، فإن الإمامة في الدين إنما تتحقق لمن تحقق عنده الصبر. وجعلنا منهم أحسنت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا كان قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. الصبر من عزائم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أيضا الصبر ضرورة دنيوية ودينية، فلا يحقق ما يريد ولا يحقق حاجاته إلا الصابر. فالإنسان في دراسته، في تحصيله لدنياه، في تعامله مع الناس، في كل أهدافه لا يتحقق له هدفه إلا بالصبر. والله عز وجل قد جعل من سنته في الحياة أن الإنسان يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر في تحصيل الرزق، يحتاج إلى الصبر في تحصيل العلم، يحتاج إلى الصبر في حياته، استقرار حياته، يحتاج إلى الصبر في كل أموره. ومن تأمل هذا وجد هذه العلاقة واضحة بين صبر الإنسان وبين تحقيقه لأهدافه. الصبر أيضا من الإيمان. في حديث عمرو بن عبسة لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت رسول الله وقلت: يا رسول الله، من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه أحمد، وأصل القصة في مسلم كما تعلمون. ذكر الله عز وجل في القرآن يعني الصبر، أمر الله عز وجل بالصبر
وأثنى تبارك وتعالى على الصابرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل في نحو من 90 موضعا. وكثرة الحديث عنه دليل على يعني مكانته ومنزلته. الصبر أساس الأخلاق كما يقول الغزالي رحمه الله: واعلم أن الصبر ضربان، أحدهما ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها، وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها، وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة. وهذا إنما يكون محمودا إذا وافق الشر. إذن هذا هو النوع الأول، الصبر البدني الذي يكون إما بالفعل أو بالاحتمال. والنوع الثاني ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر، وهو الضرب النفسي، الصبر النفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى. ثم هذا الضرب إن كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر. فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر، وتضاده حالة تسمى الجزع والهلع، وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها. وإن كان في احتمال الغنى سمي ضبط النفس، وتضاده حالة تسمى البطر. وإن كان في حرب ومقاتلة سمي شجاعة، ويضاده الجبن. وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمي حلما، ويضاده التذمر. وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدر، ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر. وإن كان في إخفاء الكلام سمي كتمان السر، وإن كان وسمي صاحبه كتوما. وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، ويضاده الحرص. وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة، ويضاده الشره. فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر. يعني ولهذا نلحظ أن الشجاعة والحلم والعفة والكرم كلها تدخل في إطار الصبر، فإن الأخلاق تدور حول الصبر. فهو إما صبر عن ما يعني يستجيش في عن إظهار ما يستجيش في نفس الإنسان. الإساءة، الامتناع عن الإساءة إلى الآخرين هو صبر، لأن الإنسان في نفسه أن يسيء للناس ويرد الإساءة. العفو صبر عن الانتقام، وهكذا. والأخلاق الأخرى التي فيها إقدام أيضا هي صبر، فإن الشجاعة تعني صبر الإنسان على ما يصيبه جراء هذا الموقف الذي كان شجاعا فيه، سواء كانت مما يتصل بالبدن أو ما يسمى بالشجاعة الأدبية مثلا أو غير ذلك. فإذا مدار الأخلاق على الصبر، وإذا يعني وعينا هذا الأمر عرفنا لماذا صار الصبر بهذه المنزلة، ولماذا صار الصبر نصف الإيمان كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله: النفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. والصبر له علاقة وثيقة بالمعصية والطاعة. فيقول أبو الطيب المكي: واعلم أن أكثر معاصي العباد في شيئين، قلة الصبر عما يحبون أو قلة الصبر على ما يكرهون. فإن أكثر معاصي الناس إنما هي في قلة الصبر، فهو إما أن لا يصبر على ما يحب أو أن لا يصبر على ما يكره. وقال: واعلم أن الصبر سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار، لأنه جاء في الخبر: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات لينجو من النار. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الصبر ذكر في القرآن على 16 نوعا، سأشير إليها سريعا. الأول: الأمر به. الثاني: النهي عن ضده كقوله: ولا تستعجل لهم. الثالث: الثناء على أهله. الرابع: إيجابه سبحانه ومحبته لهم.
السادس إخباره أن الصبر خير لأصحابه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. الثامن إيجاب الجزاء لهم بغير حساب. التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر. العاشر ضمان النصر والمدد لهم. الحادي عشر الإخبار منه بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. والثاني عشر الإخبار بأن ما يلقى الأعمال الصالحة إنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر. والرابع عشر الإخبار بأن الفوز المطلوب والمحبوب والنجاة من المكروه ودخول الجنة إنما ينال بالصبر. والخامس عشر أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. والسادس عشر اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما قرنه الله عز وجل باليقين والإيمان والتقوى. الصبر في القرآن جاء في مجالات عديدة. أولا الصبر على إعراض الكافرين، فإن الله عز وجل في آيات عديدة ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم إعراض الكافرين عنه وأمره بأن يصبر على ذلك. وهذا من أعظم ما يحتاجه من يدعو إلى الله عز وجل ويسير على نهج الأنبياء، وهو أن يصبر على إعراض الناس وعلى عدم استجابتهم لدعوته ولما يأمرهم به، إما أنهم لا ينتهون عما ينهاهم عنه أو لا يستجيبون لما يأمرهم به. وهذا الصبر أيها الإخوة من أهم أخلاق الداعية. هذا الصبر أولا أمر نفسي مدعاة لأن لا ينقطع الإنسان عن الدعوة وأن لا ييأس. وهذا الصبر أيضا يظهر أثره على خطاب الداعية وعلى حديث الداعية مع الناس، فإن الداعية حينما يفقد الصبر يظهر أثر هذا في حديثه مع الناس، فقد يقسو عليهم وقد يلومهم وقد يعنفهم، في ذلك مما يكون سببا في مزيد من إعراض هؤلاء. أيضا الصبر على ما يقوله الكافرون بحقه، فقد ذكر الله عز وجل في آيات عديدة أمره الله عز وجل بأن يصبر على ما يقولون في حقه من المقولات الباطلة، سواء وصفه له بالكذب والسحر أو غير ذلك. وهذا فيه تسلية لغيره، فإن الله عز وجل قد ذكر أن الأنبياء وصفوا بأوصاف السوء من قومهم حتى قال الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. والداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم يتعرض لمثل هذه الأوصاف، يتعرض لأن يوصف بأوصاف يعني لا تليق به، وكما يوصف اليوم مثلا بالتخلف أو بالرجعية أو بالانغلاق، أو أحيانا يوصف بأنه ممن يثير الفتنة ويتهم بما ليس فيه. وإذا تذكر الإنسان ما أصاب الأنبياء والمرسلين تخلق بخلق الصبر الذي أمر الله عز وجل به الأنبياء. أيضا قد يكون أذى بدنيا يصاب به الإنسان، يقول الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا الصبر على العفو عن العقوبة، فإن الإنسان إذا أصيب بأمر يدعوه ذلك إلى أن يسعى إلى عقوبة من صبر من اعتدى عليه ومن ظلمه. والله عز وجل قد أثنى على الكاظمين الغيظة، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال لما ذكر الله عز وجل يعني حال من يصاب من يعني يساء له، قال عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر في انتظار وعد الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد وعد رسله وأنبياءه والصالحين بالتمكين وأمر بالصبر، أمر الله عز وجل بالصبر وانتظار هذا الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وفي آيات عديدة في وبالأخص في السور المكية يأتي كثيرا أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر بانتظار وعد الله. الصبر مع أولياء الله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الصبر على العبادة، قال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الضراء والمصائب، لما ذكر الله عز وجل حال المؤمنين: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. ثم ذكر الله عز وجل الذين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر في ميدان الجهاد والقتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عن الشهوات: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم مؤمنات. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فإذا كان الصبر خير في هذا الأمر وهو في الأصل مباح، فالشهوات المحرمة الصبر عليها من باب أولى. الصبر عن دواعي الغضب فيما يستثير غضب الإنسان: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصبر على مشاق الدعوة، فإن الدعوة في ذاتها عمل شاق يتطلب من الإنسان أن يبذل جهده وينصب ويتعب، في سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي سورة لقمان يقول لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الصبر في التعامل مع الناس: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإن التعامل مع الناس يتطلب صبر، لأن الناس قد يكون فيهم من فيه جفاء ومن فيه غلظة ومن يعني يرد الإحسان بالإساءة. وكثيرا ما نسمع مثلا من الناس من يشتكي من الناس أنهم يردون إحسانه بالإساءة ويسيئون إليه وجفاءهم. وهذا يعني من أراد أن يتعامل مع الناس فلا بد أن يتحلى بالصبر. هذه بعض المجالات التي جاء الأمر فيها بالصبر في القرآن. وفي السنة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأثرة، والأثرة أن يعني لا يجد الإنسان ما يريد أن من المال فيستأثر بالمال دونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خاطب المهاجرين قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يقول للأنصار. والصبر على المصيبة: فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، قال: إنما الصبر. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تعرفه فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر على أذى الناس: فإن الإنسان قد يتعرض لأذى الناس سواء أكان يعني من خلال تعامله معهم أو كان داعية أو غير ذلك، لا بد أن يصيبه أذى من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الصبر على طول الطريق في الدعوة كما يعني أشرنا جاء ذلك في القرآن، ويظهر ذلك في قصة خباب بن أردت رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. الصبر عند لقاء العدو كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. الصبر على شدة المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها شدة وأن من صبر عليها يعني أو أمر بالصبر عليها، كما في حديث ابن عمر قال: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والصبر على فقده صلى الله عليه وسلم كما قال سلم لفاطمة رضي الله عنها يعني لما حدثها وبكت قال: اتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك. فقد البصر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إذا ابتليت عبدي، إن الله يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. وفقد الإنسان من يحبه، يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. والصبر على ما يكره الإنسان كما في حديث ابن عباس في بعض رواياته، حديث: يا غلام قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فالإنسان يكره أشياء كثيرة، لكن في الصبر عليها خير كثير. الصبر خير عطاء، كما في حديث أبي سعيد حينما سأل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، فقال: وما أعطي أحد عطاء هو خير من الصبر. هذه بعض مجالات الصبر. وكما يعني ذكرنا أن الصبر هو أصل الأخلاق وأساس الأخلاق، فإن امتناع الإنسان عن الإساءة إلى الناس هو صبر عن للإنسان وكظم لغيظه، وبذل الإنسان لمحاسن الأخلاق أيضا هو صبر وحبس للنفس على ذلك. الطاعة، فعل الطاعة هو صبر، وهو باب من أبواب الصبر. وترك المعصية هو صبر عن دواعي النفس، فإن النفس تدعو إلى المعصية. وفوات ما يريد الإنسان هو باب من أبواب الصبر، فإن الإنسان قد يتأسى لفوات شيء مما يفوته. وأيضا البلاء الذي قد يصيب الإنسان، فيعني صبره عليه هو أحد أبواب الصبر. وهذا لا يتنافى مع دعاء الإنسان لربه عز وجل. دعاء الإنسان لله عز وجل أن يدفع عنه البلاء، وأن يرفع عنه الضر، وأن ينجيه. فإن الله عز وجل ذكر عن صفوة خلقه أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يدعون الله عز وجل، يدعون الله عز وجل. ذكر الله عز وجل عن يونس أنه دعا ربه تبارك وتعالى أن ينجيه من الغم، وأيوب عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غيرهم من رسل الله وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ما الذي يعين على الصبر؟ لو عدنا إلى القرآن سنجد أيضا الإجابة على هذا السؤال في آيات عديدة. سأذكر هذه النقاط يعني باختصار، وثم أترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. هذا السؤال كثيرا ما يرد، يعني حينما نتحدث عن أمر من خلق حسن أو خلق سيء، أن نتساءل ما الذي يقود الإنسان إلى أن يكتسب الخلق الحسن، وما الذي يقوده إلى أن يتخلص من هذا الخلق السيء. في القرآن نجد إجابة على هذا الأمر في أمور عديدة. أوله تذكر العاقبة، فإن الإنسان إذا تذكر العاقبة صبر. يقول الله عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذا جاء كثيرا في الحديث، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر في أمور الدعوة. فإن الإنسان إذا تذكر عاقبة الله عز وجل، ذكر العاقبة وهي أن الله عز وجل سينصر المؤمنين ويعاقب أهل الضلال والفجار، فإنه يصبر. وسواء كانت العاقبة في الدنيا أو الآخرة، فإن الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. إذا ذكر عاقبة المؤمنين في الآخرة أو عاقبة الكفار في الآخرة، فإن هذا مدعاة للصبر، مدعاة للصبر على الطاعة وما يصيب المؤمن قد ما يصيبه من أذى أو ظلم أو نوع من الذل والهوان، أو ما يعني ما يفعله هؤلاء. فالعاقبة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة تقود الإنسان إلى الصبر. أيضا مما يقود الإنسان الصبر اليقين بالفرج، فإن الإنسان إذا أيقن بتحقق الفرج فإنه يعني يكون ذلك مدعاة إلى الصبر. يقول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهو تبارك وتعالى يخبر أن وعد الله حق، ثم يعني ينهى عن أن يستخفه الذين لا يوقنون، أولئك لا يوقنون بوعد الله عز وجل. الاقتداء بالأنبياء، وقد أمر الله عز وجل نبيه بذلك، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الذكر والتسبيح هو ما يعين الإنسان على الصبر، وبالذات في مجال وميدان الدعوة. يقول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فإن التسبيح والذكر يقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى، يجعله يستحضر عظمة الله عز وجل، ويعيش في قلبه معاني فضل الله عز وجل وإحسان الله تبارك وتعالى له، وأيضا يتذكر تقصيره وتفريطه في جنب الله عز وجل، فيقوده ذلك إلى الصبر. أيضا تذكر معية الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهنا يعني في هذه الآيات جاء التعليل بهذا الأمر، وهو دليل على هذه العلاقة الوثيقة. فإن الإنسان كلما تذكر معية الله عز وجل زاده ذلك صبرا، والله عز وجل مع الصابرين، وأوصى نبيه بأن يصبر، وجعل مما يعينه على ذلك تذكره بأنه تحت عين الله تبارك وتعالى. أيضا معرفة النهاية والحكمة، فإن الإنسان إذا عرف النهاية أو عرف الحكمة من أمر ما صبر، ويدل على ذلك ما جاء في قصة موسى وخضر، فإنه قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإن موسى عليه السلام لو علم مثلا في السفينة أن هذا الخرق حماية لها لصبر، ولو علم أن قتل هذا الغلام أمر خير لصبر، ولو علم بشأن الحائط لصبر. ولهذا إذا علم الإنسان، قد لا يعلم الإنسان، يعني هناك ابتلاء يصاب به الإنسان، هو لا يعلم نهايته، لكنه إذا يعني ذكر نفسه أنه قد يحب شيئا وفيه شر، وقد يكره شيئا وفيه خير، وعلم أن العاقبة قد تكون خير أو الحكمة، فإن معرفة الإنسان بالحكمة أيضا مدعاة للصبر. معرفة الإنسان بالحكمة من الطاعة مدعاة للصبر عليها، ومعرفته بالحكمة من النهي عن المعصية مدعاة للصبر عن غشيانها، ومعرفته بالحكمة من الابتلاء وأنه رفعة للدرجات وتكفير للسيئات ومدعاة لتواضع العبد وطمأنته، كلما عرف ذلك وتذكره قاده ذلك إلى الصبر. ولهذا من وسائل تصبير الناس من أصيب بمصيبة أو بلاء، من وسائل تصبيرنا له أن نذكره بحكم الله عز وجل من ما يصيبه من البلاء والضراء. معرفة طبيعة الدنيا، فإن الإنسان إذا عرف طبيعة الدنيا وأنها بطبيعتها لا تصفو، يقول عز وجل يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيضا تلافي آفات الصبر، وقد ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك الاستعجال، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الغضب، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وجاء في آية أخرى أنه خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الحزن، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون. اليأس، انقطاع حيلة الإنسان وشعوره بعدم الأمل، فإن هذا يعني مما يفقده الصبر. تلافي هذه الآفات يعين الإنسان على الصبر. وعلى كل حال لو عدنا إلى القرآن الكريم وتأملنا في الآيات التي جاء فيها الثناء على الصابرين ووصفهم، فإن هذا يعني مما يجعلنا نكتشف أسباب الصبر المعينة عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر ويجعلنا من عباده الصابرين وسميع مجيب. وأذكر بما اتفقنا عليه أن الشهر القادم إن شاء الله سيوافق إجازة، وعليه سيكون موعدنا في الشهر أول جمعة من الشهر السادس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.